بالله من شر الشيطان الرجيم. وعليكم السلام ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في هل القدر المتيقن في مقام التخاطب يمنع من التمسك بالإطلاق؟ وإن قلنا بأن القدر المتيقن في مقام التخاطب يمنع من التمسك بالإطلاق، فهذا معناه قهرا بأن مقدمات الحكمة متوقفة على مقدمة ثالثة غير الصغرى والكبرى التي تحدثنا عنهما، متوقفة على مقدمة ثالثة وهي عدم وجود قدر متيقن في مقام التخاطب، وهذا مختار صاحب الكفاية رحمة الله. لب كلام صاحب الكفاية الشهيد الصدر ذكره هنا، لب إشكال صاحب الكفاية، لب كلام ذكره هنا. المثال الواضح لمسألة القدر المتيقن في مقام التخاطب، وقد عرفنا في الجلسة السابقة ما المراد من القدر المتيقن في مقام التخاطب، يعني القدر المتيقن المعلوم من نفس اللفظ، بخلاف ما يسمى بالقدر المتيقن من الخارج، يعني من خارج عالم الألفاظ، من خارج عالم التخاطب. صاحب الكفاية ماذا قال؟ ولنطبق على المثال الذي ذكره شهيد الصدر في الجلسة السابقة، لو سأل سائل وقال هل يجب إكرام الفقير العادل؟ فقال المولى أكرم الفقير، فقيد العدالة أخذ في مورد السؤال. غاية الأمر جواب المولى لم يؤخذ فيه هذا القيد، قال أكرم الفقير. يقول صاحب الكفاية بأن هذا الأمر، هذا المقدار المتيقن، لماذا مقدار متيقن قبل أن نقول؟ لأنه هو مورد السؤال. إذن والله بالله جواب المولى وهو أكرم الفقير بلا إشكال يشمل العادل، لأنه العادل مورد السؤال، والمفترض أن المولى يجيب السائل على سؤاله، أو الإمام يجيب السائل على سؤاله. إذا سؤاله عن الفقير العادل، إذن أكرم الفقير بلا إشكال يشمر العادل. حينئذ يقول صاحب الكفاية لو كان المولى في قلبه موضوع الحكم عنده خاص بالفقير العادل، يعني كان القيد معتبر في عالم الثبوت، في عالم الجعل، معتبر في الحكم، لو كان معتبرا، يقول صاحب الكفاية فحينئذ لا يكون المولى قد أخل بماذا؟ بظاهر حاله. لا يكون المولى قد أخل بظاهر، ظاهر حال كل إنسان ما هو؟ أن كل ما يريده يقوله. هو قال أكرم الفقير، في داخله يريد الفقير العادل، لكن لوجود القدر المتيقن وهو العادل في السؤال، حينئذ يصح للمولى أن يعتمد على هذا القدر المتيقن لبيان ما في قلبه. فإذا لو كان المولى هذا كيف؟ لو كان المولى بهذا النحو، بنحو القضية الشرطية، مريدا في قلبه للقيد، فإنه يصح أن يعتمد المولى على القدر المتيقن لبيان هذا القيد الموجود في قلبه. وحينئذ لا يقال بأن المولى قد أخل بهذا الظهور العرفي، وهو أنه ماذا يلزم من هذا المورد؟ أنه أراد ما لم يقله، يعني أراد قيد العدالة ولم يقل قيد العدالة، هذا لا يلزم. لماذا؟ لأنك أن القدر المتيقن واثن ببيان هذا القيد الذي يريد في قلبه. هذا لب كلام محقق صاحب الكفاية، وهو ما ذكره السيد الشهيد رحمة الله عليه في الحلقة الثالثة. الجواب، وقلنا بين هلالين أغلب المحققين، الأغلبية الصاحب، يمكن لعله يمكن بس الشيخ المظفر، لما بعرف إذا في حدا غيره، الأغلبية لم يوافق صاحب الكفاية على هذا الكلام. وكما أشرت في الجلسة السابقة أنهم قالوا له، ومنهم الميرزا النائين أنه قال له في الفوائد راجعه، بأواخر الفوائد المجلد الأول رقم 1-2 يقول له حتى هو لم يلتزم بهذا الكلام. أورد عليه السيد الشهيد بهذا الكلام، قال: نحن عندنا قاعدة ذكرناها سابقا والآن نعيدها، وهي أن المتكلم عندما يتحدث يكون في مقام بيان تمام مراده الجدي، إذن كل ما يريده في قلبه أو في عالم الثبوت عليه أن يأتي بشيء يدل عليه في مقام الإثبات. هذه القاعدة إذا أردنا أن نطبقها نقول: المولى لو كان مريدا لقيد العدالة في قلبه ولم يذكر قيد العدالة في اللسان عندما قال أكرم الفقير، فيكون المولى قهرا قد أخلى بهذا الظهور العرفي، وهو أن كل متكلم في مقام بيان تمام. إلى الآن هذا المقدار من الجواب هو المقدار الذي تحدثنا عنه في كل موارد الإطلاق، يعني سواء كان هناك قدر متيقن في مقام التخاطب أم لم يكن هناك قدر متيقن في مقام التخاطب، هذه الجملة التي ذكرناها أخيرا فإنها تثبت الإطلاق. فإذا جئنا وطبقناها في مورد القدر المتيقن في مقام التخاطب ورأينا أنها تنطبق، يبقى شيء واحد وهو دعوى المحقق الخراساني بأن القدر المتيقن في مقام التخاطب كأنه يكفي لبيان هذا القيد. الجواب: هذا لا يكفي. القدر المتيقن في مقام التخاطب أكثر شيء يفيد بأن كلام المولى ينطبق قطعا على القدر المتيقن في مقام التخاطب. يعني القدر المتيقن في مقام التخاطب يعني الفقير العادل في المثال قطعا ينطبق عليه أكرم الفقير، ولا يصلح أن يكون قرينا لبيان ما في قلب المولى. إذن حصيل، إذا بنعبر هذا التعبير بطريقة أخرى، فرق شاسع بين أن يكون القدر المتيقن في مقام التخاطب مصداق لكلام المولى، مصداق قطعي لكلام المولى، وبين أن يكون قرينا لبيان ما في قلب المولى. الذي نقبله يا صاحب الكفاية هو الأول لا الثاني. نقبل أن القدر المتيقن في مقام التخاطب قطعا من مصادق كلام المولى، لكن لا نقبل بأن القدر المتيقن في مقام التخاطب يكون قرينة يصح أن يعتمد عليها من؟ المتكلم لبيان القيد الذي في قلبه. هذا لا يصلح. جيد، هذا تمام الكلام في هذه المسألة، بهذا المقدار انتهى كلام السيد الشهيد. بقي شيء أريد أن أنبه إليه من خارج الكتاب، هذه لها ثمرة كثيرة جدا موجودة بعلم الأصول. مثلا لعله قاعدة التجاوز، أظن قاعدة التجاوز هذا مورده يمكن زرارة، أظن زرارة ومحمد بن مسلم، سأل الإمام عليه السلام قال له: رجل شك في الأذان وقد كبر، شك في الإقامة وقد كبر قال يمضي، شك في التكبيرة وقد قرأ قال يمضي، شك في القراءة وقد ركع قال يمضي. آخر رواية قال: لا عليك يا زرارة، مضمون الرواية، كل ما شككت فيه مما قد مضى فأمضه كما هو، مضمون الكلام. من هنا ماذا جاء العلماء؟ قالوا في قدر متيقن في مقام التخاطب وهو أنها في باب الصلاة. مع ذلك العلماء جاءوا وتمسكوا بها إلى الأعم من باب الصلاة. هذا أولا. ثانيا، مرت معكم صحيحة زرارة الأولى في باب الاستصحاب، تقدمت في الحلقة الثانية، بالحلقة الثالثة تأتي إن شاء الله، بس من دون بحث طويل، فقط كلمتان صغار ويتحدث فقط عن صحيحة زرارة الثانية والثالثة. في صحيحة زرارة الأولى عندما يسأله زرارة أتوجب الخفقة والخفقتان، فقال قال لا حتى يتيقن أنه، مضمون الرواية قد أحدث، وبعدين بيذكر له قاعدة لا تنقض اليقين بالشك، مشاك نص الرواية راح عن باله، ثم قال له موجودة بالقسم الثاني، إذا حدا عنده القسم الثاني بكتابه بقلب الكتاب،
قال لا تنقض اليقين بالشك
شخص حر له.
ولم يعلم به. قال لا حتى يستيقن أنه قد نام حتى يجيء من ذلك أمر مبين، وإلا فإن على يقين من وضوء ولا تنقض اليقين أبدا بالشك إنما تنقض اليقين الآخر.
ممتاز. هذه الرواية ماذا فهم منها العلماء ومنهم المحقق صاحب الكفاية في باب الاستصحاب؟ فهم قاعدة مطلقة، مع أنه لا يوجد قدر متيقن في مقام التخاطب وهو باب الوضوء، وما ذلك تعد إلى قاعدة عامة ليس فقط بالوضوء ولا بالغسل بالطهارات الثلاث، تعد إلى كل شيء. إذا مع وجود قدر متيقن في مقام التخاطب ومع ذلك تمسك بالإطلاق محقق صاحب الكفاية، ومن هنا أورد الأعلام ومنهم ميرزا النائيني أنه حتى صاحب الكفاية لم يلتزم بهذا اللازم ليس فقط بالفقه بل حتى بالأصول. على أي حال نقرأ هذا المقدار كيف؟
هذا يمكن أن يقال أن المولى أراد أن يصحح كلام السائل، أراد أن يعمم السائل، أراد أن يقيد، لكن المولى قال له لا، أنا أريد أن أعمم، أريد الفقير مطلقا ليس كما قيد.
يعني
كأنما المولى يقول له لا،
جيد جيد، يعني ماذا؟ لا ليس لا،
لا يعني لا يمكن يفهم هكذا،
لا مش انه ليس لا، نعم وحبك مسك. جيد، ما هذا الذي قلنا؟ هذا مؤدى كلام السيد الشهيد هو انه والعلماء الباقين انه لو كان يريد قيد العداله لذكره في الكلام، ومجرد وجود قدر متيقن في مقام التخاطب لا يمنع. يقول وصلنا إلى هنا وهذا ما يسمى بالقدر المتيقن في مقام التخاطب، وقد أشار صاحب الكفاية رحمه الله أن هذا يمنع من دلالة الكلام على الإطلاق، إذ ما هو دليل صاحب الكفاية؟ أن إذ في هذه الحالة قد يكون مراده مختصا بالقدر المتيقن. لاحظوا تعبير قد، كيف قد؟ ولو كان في احتمال، لكن هذا الاحتمال كاف للخدشة بمقدمات الحكمة. لماذا؟ لأنه لو كان هكذا لا يقال ما سيقوله الآن بعد قليل، فلا يلزم حيثين أنه قد أراد ما لم يقله. إذا مجرد هذا الاحتمال كافي للخدشة، إذ في هذه الحالة قد يكون مراده مختصا بالقدر المتيقن وهو الفقير العادل في المثال، لأن كلامه واف ببيان القدر المتيقن، فإذا ممكن يكون بقلبه يريد القدر المتيقن، لأن هذا الكلام في مقام التخاطب يفهم منه. النتيجة فلا يلزم حينئذ أن يكون قد أراد ما لم يقله. شهيد الصدر يقول له لا، ينطلق مما تقدم سابقا قبل أن يأتي إلى القدر المتيقن، ينطلق من الكبرى وهي أن كل متكلم في مقام بيان تمام مراد الجد. يقول والجواب على ذلك أن ظاهر حال المتكلم كما عرفته في كبرى قرينة الحكمة أنه في مقام بيان تمام الموضوع لحكمه الجدي بالكلام. النتيجة فإذا كانت العدالة جزءا من الموضوع، يعني لو كان يريد في قلبه وفي عالم الثبوت يلزم أن لا يكون تمام الموضوع بينا، يعني بعالم الإثبات لم يذكر كل ما يريد، إذ لا يوجد ما يدل على قيد العدالة لأنه عم نفترض أنه لم يذكر إلا أكرم الفقير. يبقى ما ذكرته من القدر المتيقن في مقام التخاطب. يقول ومجرد أن الفقير العادل هو المتيقن في الحكم لا يعني أخذ قيد العدالة في الموضوع، يعني فرق كبير. لاحظ متيقن في الحكم، فرق كبير بين أن يكون القدر المتيقن قدر متيقن في الحكم يعني في انطباق الحكم عليه، وبين أن يكون ماذا؟ قيدا لموضوع الحكم. العدالة لا تصلح في هذا المورد أن تكون قيدا لموضوع الحكم. نعم هي أكثر شيء متيقنة في الحكم، ومجرد أن الفقير العادل هو المتيقن في الحكم لا يعني أخذ قيد العدالة في الموضوع. النتيجة فقرينة الحكمة تقتضي إذن عدم دخل قيد العدالة حتى في هذه الحالة. انتهينا من هاتين الحالتين، وحينئذ يتضح الحالة الأولى كانت مرتبطة بالقرينة المنفصلة، الحالة الثانية كانت مرتبطة بالقدر المتيقن في مقام التخاطب. اتضح بأن مقدمات الحكمة ليست متوقفة على عدم القرينة المنفصلة وليست متوقفة على عدم وجود قدر متيقن في مقام التخاطب. كانت هناك قرينة منفصلة أم لا؟ كان هناك قدر متيقن في مقام التخاطب أم لا؟ مقدمات الحكمة تجري. يقول بذلك يتضح أن قرينة الحكمة أي ظهور الكلام في الإطلاق لا تتوقف على عدم المقيد المنفصل ولا على عدم القدر المتيقن، بل على ماذا تتوقف؟ بل على عدم ذكر القيد متصلا. هذا هو البحث في أصل الإطلاق وقرينة الحكمة. وتكميلا لنظرية الإطلاق لابد من الإشارة إلى عدة تنبيهات. التنبيه الأول، التنبيه الأول ما في كلام جديد، هو تقدم سابقا وحكيناه أكثر من مرة بناء على رأي ما قبل سلطان العلماء. يعني لو كان الإطلاق مستفاد من الوضع، ونحن نعلم بأن الوضع يدل على مدلوله ما هو، هل هو تصوري أم تصديقي؟ نحن نعلم بأنه مدلوله تصوري، فحينئذ سيكون الإطلاق مستفاد على مستوى المدلول التصوري، ولسنا بحاجة إلى بيان سياق متكلم وسياق حاله. ولذا حتى لو صدر من السقاك حجرين سمعنا كلمة أكرم الإنسان، فإننا سنفهم الإطلاق. لو كان الإطلاق ماذا؟ جزء المعنى الموضوع له، صح ولا لا؟ فإذا حينئذ سيكون استفادة الإطلاق على مستوى المدلول التصوري. أما بناء على المختار وهو أن الإطلاق كالتقييد خارج عن المعنى الموضوع له، ولابد له من قرينة، غاية الأمر قرينته قرينة الحكمة. وقرينة الحكمة علمنا أنها مستفادة من ظهور حال سياقي. ظهور حال سياقي يعني دلالة تصديقية، لأن ظهور الحال السياقي لعله سميت بالدلالة التصديقية لأنه نصدق المتكلم فيما يقول. يعني مثلا المدلول التصديق الأول، يعني هناك ظهور حالي سياقي أن المتكلم في مقام التفهيم. لماذا سمي تصديقي؟ لأن نصدق أن المتكلم أراد إفهامنا، بخلاف ما لو كان نائما ما في هكذا ظهور حاله، فلا نصدق أن المتكلم أراد إفهامنا. وأيضا دلالة تصديقية ثانية سميت تصديقية لأن نصدق بأن المتكلم أراد الإرادة الجدية. إذا عندما كان الإطلاق مستفاد من قرينة الحكمة عندنا، وقرينة الحكمة مستفادة من ظهور حال سياقي يعني مدلول دلالة تصديقية، فيكون الإطلاق مستفاد على أي مستوى بناء على مختارنا؟ من الدلالة التصديقية. يقول التنبيه الأول أن أساس الدلالة على الإطلاق كما عرفتها هو ظهور الحال السياقي، وهذا الظهور دلالته تصديقية، ومن هنا كانت قرينة الحكمة الدالة على الإطلاق ناظرة إلى المدلول التصديقي للكلام ابتداء. ابتداء يعني بلا توسط المدلول التصوري، لأنه على القول الآخر، خليني أكمل القول الآخر حتى تعرفوا الفرق، ولا تدخل في تكوين المدلول التصوري خلافا لما إذا قيل بأن الدلالة على الإطلاق وضعية لأخذه قيدا، لأخذ الإطلاق قيدا في المعنى الموضوع له، فأنها تدخل حينئذ في تكوين المدلول التصوري. إذا دخلت في تكوين المدلول التصوري فأنها من المتكلم الجاد، سيؤدي هذا المدلول التصوري إلى ماذا؟ إلى مدلول تصديقي، ببركة أصالة التطابق بين المدلول التصوري والتصديق الأول والتصديق الأول والتصديق الثاني. ولذا عبر في الكلمة تلك قال، ومن هنا كانت قرية الحكمة الدالة على الإطلاق ناظر على المدلول التصديقي للكلام ابتداء، لأنه على القول الآخر أيضا ينظر إلى المدلول التصديقي لكن لا ابتداء، إنما بتوسط الدلالة على ماذا؟ على التصوري. فبعد الدلالة على التصوري وببركة أصالة التطابق بين التصوري والتصديقي فسنفهم أن التصديقي. إذن بناء على المختار مباشرة تتحدث عن المدلول التصديقي، أما بناء على الرأي ما قبل سلطان العلماء فإن مدلول تصوري ولو أدى إلى تصديقي، لكن أولا وبالذات التصوري. التنبيه الثاني، جيد، نحن نعلم من الكتب الأخرى ومن الفقه بأن الإطلاق على قسمين، تارة إطلاق شمولي وتارة إطلاق بدلي. إطلاق الشمولي ما هو سيدنا الشهيد؟ يقول الإطلاق الشمولي عبارة عن تعدد الحكم بتعدد ما لطرفه. تعدد الحكم الإطلاق الشمولي هو عبارة عن تعدد الحكم بتعدد ما لطرفه، طرف الحكم، تعبير لطيف من السيد الشهيد. بخلاف البدلي لا يتعدد الحكم بتعدد ما. لماذا عبر ما لطرفه؟ لأنه نحذكر عدة أمثلة. مثال الأول، لا تكذب. لا تكذب إذا بدنا نحللها مادة وصيغة يعني حرمة الكذب، هذا الكذب شو اسمه بالاصطلاح؟ متعلق الحكم. إطلاق لا تكذب بلحاظ الكذب إطلاق شمولي، لأن قديش في كذب بالدنيا؟ أي فرد من أفراد الكذب محرم أن تأتي فيه الكذب. لنفترض على صديقك الأول أو الثاني أو الثالث في الساعة الأولى أو الثانية أو الثالثة، على المعصوم وغير المعصوم، أي نوع من أنواع الكذب، أي فرد أصلا، أي فرد من أفراد الكذب، كل ما تشير إليه وتقول هذا اسمه كذب فهو محرم. فإذن هذا إطلاق شمولي. تعدد الحكم بتعدد ما لطرفه، طرفه في هذا المثال هو المتعلق. مثال آخر بالنسبة للبدل، صلي نفس الشيء، صلي تساوي وجوب الصلاة، الصلاة تسمى شو؟ متعلق. فهنا الإطلاق البدلي لم يتعدد الحكم بلحاظ طرف، يعني بلحاظ المتعلق. الصلاة إلى أفراد كثيرة، صلاة الظهر قبل مرة ذكرنا أكثر من مرة إلى أفراد كثيرة جدا، مع ذلك المولى لا يريد كل الأفراد، لا يتعلم تعدد الأفراد. هناك فرد الذي تبدأ به الساعة 12، هناك فرد تبدأ به الساعة 12 و5، هناك فرد تبدأ به الساعة 12 و10، هذه أفراد طولية، وهناك أفراد عرضية. فرد الساعة 12 ممكن أن يكون هنا، ممكن أن يكون في الحرم، ممكن أن يكون بهذا اللباس، ممكن أن يكون باللباس الأبيض، ممكن أن يكون مع عطر، ممكن من دون عطر، ما شاء الله قديش في أفراد. مع ذلك لا يريد كل هذه الأفراد، لا يتعدد الحكم بتعدد ما لطرفه، بتعدد أفراد المتعلق. فإذا في هذا المثال هنا الإطلاق شو؟ شمولي. هنا الإطلاق ماذا؟ بدلي. مثال آخر، إذا اتضح هذا الآن نقول إذا قال المولى أكرم العالم، أكرم العالم تساوي وجوب إكرام العالم، إكرام هو المتعلق، العالم متعلق المتعلق المسمى الموضوع، مر معنا سابقا عبر عنه الموضوع. جيد، هنا الوجوب هذا الحكم، فلننظر بلحاظ المتعلق هل إطلاقه إطلاق شمولي أم إطلاق بدلي، وبلحاظ متعلق المتعلق هل إطلاقه شمولي أم إطلاق بدلي. بلحاظ العالم، لنفترض عنا بالخارج 100 عالم، فإن وجوب الإكرام يتعدد بتعدد الأفراد، عنا 100، كم وجوب بيكون عنا؟ بيكون عنا 100 وجوب. فإذا تعدد الحكم بتعدد أفراد العالم، ممتاز. أما بلحاظ الإكرام هل يتعدد الحكم بلحاظ تعدد أفراد الإكرام؟ أفراد الإكرام كثيرة جدا، فيك تكرمه ب10,000 تومان، فيك تكرمه ب10,000 تومان ثانية، فيك تكرمه ب10,000 تومان ثالثة، ما شاء الله أصلا 10,000 تومان لا حد له. أفراد الإكرام كثيرة، وهذا نوع من أنواع اللي هو هاي كلها أفراد للإكرام لهذا الصنف بال10,000 تومان، بعد إكرام بالزيارة، بعد إكرام بكذا، بعد بقى. إذا وضعت يدي على عالم، أول عالم يجب أن أكرمه، أي فرد من أفراد الإكرام؟ واحد. إذا إطلاق الحكم بلحاظ المتعلق بدلي، وبلحاظ متعلق المتعلق شمولي. إذا صار واضح ليش عبر السيد الشهيد ما لطرفه، لأنه مرة بيكون بلحاظ المتعلق، مرة بيكون بلحاظ الموضوع، مش مهم، حتى يعبر تعبيري بيشمل الاثنين، قال طرف الحكم، فسواء كان طرف الحكم متعلق أم كان طرف الحكم الموضوع. جيد، هنا السؤال عند الأعلام وهو مقدمات الحكمة، كيف تنتج تارة البدلية وتارة الشمولية؟ يعني لماذا؟ ما هي الضابطة؟ لماذا هنا أنتجت البدلية ولماذا هنا أنتجت الشمولية؟ مقدمات الحكمة، إما أن تنتج الشمولية دائما وإما أن تنتج البدلية دائما، أما أن تنتج ببعض الموارد البدلية وببعض الموارد الأخرى الشمولية، هذا شوي في غرابة. ومن هنا تصدى الأعلام للإجابة على هذا الاعتراض وهذا الإشكال. السيد الشهيد في كتابنا ينقل الجواب الأول للسيد الخوة يرد عليه، الجواب الثاني للمحقق العراقي لا يرد عليه، الجواب الثالث لا ينسبه لأحد، وفي تقرير السيد محمود نسبه للشيخ الأصفهاني، ويترك المطلب في الحلقة الثالثة، يقول تحقيق المطلب متروك إلى مستوى أعلى، يعني لبحث الخارج. جيد. الآن السيد الخوئي ماذا يقول؟ السيد الخوئي، السيد الخوئي يقول مقدمات الحكمة، الحكمة لا تنتج لا البدلية ولا الشمولية. مقدمات الحكمة أكثر شيء تفيده أن المتكلم لم يرد القيد في قلبه على مستوى الإرادة الجدية فقط. قال أكرم العالم شككنا هل يريد العادل أم لا، مقدمات الحكمة تقول لا يريد العادل، يريد الهاشمي أم لا، لا يريد الهاشمي، وهكذا. طب من أين نستفيد سيدنا الشمولية أو البدلية؟ يقول تستفاد الشمولية والبدلية من عالم خارج عالم مقدمات الحكمة، يعني لقرينة خاصة. ولذا يقول تعالوا انظروا إلى هذا المثال هنا، لماذا الشمولية؟ لأن البدلية مستحيل، فاستحالة البدلية هي القرينة على شمولية هذا الإطلاق. وهنا أيضا لماذا بدلي؟ لأن الشمولية مستحيلة. أما هنا لماذا البدلية سيدنا مستحيلة؟ تعرف شو يعني البدلية؟ أول شيء خلينا نتصورها، شو يعني لا تكذب عن نحو البدلية؟ يعني بكفي تترك كذب من الكذبات. السؤال ليش أنا عندي قدرة ارتكب كل الكذبات؟ الإنسان عنده قدرة، لو من الصبح لعشية بدلي يكذب، لو من الصبح لعشية 24 ساعة عم بدلي يكذب 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 يكذب، هو لا يرتكب كل أفراد الكذب، صح ولا لا؟ إذا لا تكذب، لا تكذب لو كانت على نحو البدلية، يعني اترك شو؟ كذبة واحدة لا أقل. ما المفترض ترك للكذبة الواحدة حاصل لعدم قدرتي على ارتكاب كل أفراد الكذب، ولذا بتصير النتيجة لما البدلية، عندما كانت البدلية مستحيلة فقهرن الإطلاق شمولي. ماذا يعني شمولي؟ يعني كل فرد من أفراد الكذب تشير إليه فهو محرم، بالصيف بالشتاء الصبح مش عارف بالليل مش هيك، بالأمور العادية وبالأمور الشرعية إلى آخره. فإذا في هذا المورد يقول يتعين الإطلاق الشمولي إذا الإطلاق البدني مستحيل. تعالوا إلى المثال الثاني، يقول لماذا كان في صلي إطلاق بدلي؟ يقول لأن الشمولي مستحيل، المفترض أفراد الصلاة الطولية والعرضية كثيرة جدا 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 إلى درجة ما عندنا قدرة أن نأتي بها. مثلا الصلاة الساعة 12 ممكن أن تكون هنا وممكن أن تكون في الحرم، ما عندي قدرة الساعة 12 أن آتي بهذا هذين الفردين فضلا عن الأفراد العرضية الباقية أخرى. ولذا كل الأفراد لا يمكن، ولذا لا يمكن أن يكون الإطلاق بلحاظ الصلاة شمولي، لأنه لو كان شمولي يعني يجب الإتيان بكل أفراد الصلاة الطولية والعرضية، والحال أنه غير مقدور، فاستحالة الإطلاق الشمولي يحتم الإطلاق البدلي. انتهى كلام السيد الخوي. إذا حصلت كلام السيد الخوي هو أن مقدمات الحكمة لا تنتج لا الشمولية ولا البدلية، وكل من الشمولية والبدلية تعلم من عالم خارج عالم الإطلاق من قرينة الخاصة. ففي هذا المثال قرينة استحالة البدلية، ولذا كان لا تكذب عن نحو الشمولية، بينما في صل البدلية لأن الشمولية مستحيلة. سيد الشهيد يقول له خب جيد، في هذين الموردين كما قلت، هنا البدلية مستحيلة في لا تكذب في النواهي، وهنا الشمولية مستحيلة، لكن ماذا تفعل في الموارد الذي يكون كلا الأمرين، وعليكم السلام ورحمة الله، الذي يكون كلا الأمرين ممكن؟ نظير شو سيدنا يقول؟ نظير العالم هنا متعلق المتعلق، يمكن أن يكون بدلي ويمكن أن يكون شمولي. مئة عالم في الخارج ممكن أن يتعدد الحكم بتعدد المئة عالم يرحمكم الله، وممكن أن يكون على نحو البدلية يريد عالم واحد. إذا كانت النقطة الاستحالة، استحالة لا توجد، فإن كل من الإطلاق الشمولي والإطلاق البدلي ممكن، ومع ذلك نحن وأنت لا نفهم إلا الشمولية. فإذا النكتة الشمولية ليست مستفادة من أن الطرف الآخر وهو البدلية مستحيل. إذن هذا الجواب غير كافي. نقرأ التنبيه الثاني. إن الإطلاق تارة يكون شموليا. ماذا يعني شموليا؟ يقول يعني يستدعي، هذا تعريف للشمولي، يستدعي تعدد الحكم بتعدد ما لطرفه من أفراد. احتمال بعدين إن شاء الله تعالى بالجلسة التالية أو اللي بعدها ارجع إلى هذه العبارة. هذه العبارة لا تخلو من دقة ولو هي واضحة، ولكن السيد الشهيد يريد أن يشير فيها إلى أمر. بعدين إن شاء الله تعالى أقول ما هو هذا الأمر، ولكن هي بدوا واضحة ما فيها شيء. ما هو الإطلاق الشمولي؟ الإطلاق الشمولي يستدعي تعدد الحكم بتعدد ما لطرفه من أفراد. جيد، لكن بدوا بشكل سريع أقول شرح الشمولية والبدلية السيد الشهيد على مستوى عالم الحكم وليس على مستوى عالم الامتثال. تارة تشرح الشمولية والبدلية على مستوى عالم الحكم، وهذا ما فعله السيد الشهيد هنا وهو الذي يقول أن هذا هو الصحيح، وأخرى تشرح الشمولية والبدلية بلحاظ عالم الامتثال. يعني شو عالم الامتثال؟ يعني نجي منقول صلي، لماذا بدلي؟ لأنه يكفي في امتثاله أن تأتي بفرد واحد من الصلاة. أما لا تكذب، لماذا شمولي؟ لأنه لا تستطيع امتثاله إلا بماذا؟ بترك كل أفراد الكذب. هذا شرح للشمولية والبدلية على أي مستوى بأي عالم؟ بعالم الامتثال، يعني العالم الذي هو بيد المكلف، عالم الامتثال بيد المكلف. سيد الشهيد يقول لا، نشرح الشمولية والبدلية بلحاظ عالم الحكم. جيد، يستدعي تعدد الحكم بتعدد ما لطرفه من أفراد. وأخرى بدليا، ماذا يعني يستدعي وحدة الحكم؟ فإذا قيل أكرم العالم، كان وجوب الإكرام متعددا بتعدد أفراد العالم، يعني إطلاقه إطلاق شمولي، ولكنه هكذا نفهم وهكذا فهم الأغيون، ولكنه لا يتعدد في كل عالم بتعدد أفراد الإكرام، يعني بلحاظ الإكرام ليس شمولي هو بدلي. وقد يقال إن قرينة الحكمة تنتج دار الإطلاق الشمولي وأخرى الإطلاق البدلي، ويعترض على ذلك بأن قرينة الحكمة واحدة، فكيف تنتج دارة الإطلاق الشمولي وأخرى الإطلاق البدلي؟ وقد أجيب على هذا الاعتراض بعدة وجوه. الوجه الأول ما ذكره السيد الأستاذ من أن قرينة الحكمة لا تثبت إلا الإطلاق. بأي معنى الإطلاق؟ بمعنى عدم القيد. أما البدلية والاستغراقية يعني الشمولية، استغراقي يعني شمولي، فيثبت كل منهما بقرينة إضافية، يعني من خارج عن عالم مقدمات الحكمة. فالبدلية في الإطلاق في متعلق الأمر، بمثال صلي مثلا، أو بمثال أكرم بلحاظ الإكرام. لماذا البدلية؟ يقول فالبدلية في الإطلاق في متعلق الأمر مثلا تثبت بقرينة إضافية، وهي أن الشمولية غير معقولة، لأن الإطلاق الشمولي غير معقول. لماذا؟ لأن إيجاد جميع أفراد الطبيعة غير مقدور للمكلف عادة. والشمولية في الإطلاق في متعلق النهي مثلا، بمثال لا تكذب. لماذا إطلاق شمولي؟ يعني محرم الكذب، تكذب الكذب الأولى عملت حرام، الكذب الثاني حرمة ثانية لها معصية أخرى، تكذب مرة ثالثة لها حرمة ثالثة، وهكذا. لماذا؟ يقول والشمولية في الإطلاق في متعلق النهي مثلا تثبت بقرينة إضافية. ما هي هذه القرينة الإضافية؟ وهي أن البدلية غير معقولة. لماذا البدلية غير معقولة؟ أن البدلية معناها اترك كذب من الكذبات، معني تارك، معني بلا إشكال تارك، مش كذبة، تارك مليون كذبة، لأنه عدد الكذبات بالدنيا أكثر من مليون، شي 10 مليار يمكن. وهي أن البدلية غير معقولة، لأنه ترك أحد أفراد الطبيعة على البدل ثابت بدون حاجة إلى النهي، هذا أمر حاصل. سيد الشهيد يقول: ولا يصلح هذا الجواب لحل المشكلة، إذ توجد حالات يمكن فيها الإطلاق الشمولي والبدلي معا، يمكن الاثنين. شو هو؟ هذا معناته أن النهي معناه الكف والفرض بأنه زجر عن الفعل، ولذا الإنسان يكون تارك للنهي. كلامك صحيح، لكن هذا مؤداه، تارك للنهي حتى لو لم يلتفت. فمن ترك شرب الخمر وهو لم يلتفت أن هناك خمر أمامه، ألا يكون تارك؟ تارك منبث. ولا يصلح هذا الجواب لحل المشكلة، إذ توجد حالات يمكن فيها الإطلاق الشمولي والبدلي معا، ومع هذا يعين الشمولي بقرينة الحكمة، نظير كما في كلمة عالم، في قولنا أكرم العالم، فلا بد إذن نتيجة، فلا بد إذن من أساس لتعيين الشمولية أو البدلية غير مجرد كون بديله مستحيلا. مية بالمية الكلام. ما هو هذا الدال؟ شو هي القرينة؟ بمثال عالم شو هي؟ سيد الخوئي لم يبرزها. طب هي هالأمثلة اللي ذكرها. أما بمثال العالم شو بتساوي؟ بمثال العالم شو هي؟ طب شو هي القرينة؟ هالأمثلة أوضح من مثال العالم.
العالم يمكن إكرام كل عالم.
هاي الأمثلة أوضح، يمكن إكرام كل عالم، يمكن إكرام عالم واحد، يمكن الشمولي ويمكن البدلي. أصلا هذه الأمثلة واضحة، لأنه ليش؟ لأنه الطرف الآخر مستحيل. فإذا اذهب للمثال اللي بيكون اثنين ممكنين وقل لي لماذا في مورد الاثنين ممكنين مع ذلك نفهم من العالم الشمولي. هذه النقطة لم ترد في كلام السيد الخوي. الثاني ما ذكره المحقق العراقي يأتي إن شاء الله، والحمد لله وصلى الله عليه وسلم.